بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، حديثنا معكم في هذه الخطبة سيكون عن الفتح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن كثيرة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وخاطب الصحابة رضي الله عنهم فقال: إني لأرى الفتن تصب على المدينة كرواقع القطر، يعني مثل المطر. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر، ما يأتي زمان الذي إلا والذي بعده، أي الزمان الذي يليه، شر من الزمان الذي سبقه. كما قلت لكم، الفتن كثيرة، الفتنة في المال، والفتنة في النساء، الفتنة في الأولاد، الفتنة في اختلاف الناس. والفتن لا بد للمسلم أن يقف تجاهها موقف. هي جاءت لها معاني، هذه الكلمة في كتاب الله جاءت بمعنى الإحراق، يوم هم على النار يفتنون، وجاءت بمعنى الاختبار، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون. والصائغ يسمى فتان، فتان منه يحرق الذهب والفضة ويخرج الخبث منه. الفتنة كما قلت لكم نحتاج فيها إلى موقف حتى نخرج، هي لا بد لها من مخرج، والمخرج بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عموم هذه الفتن لا مخرج لنا إلا كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو المخرج الوحيد من كل فتن. من كل هذه الفتن نخرج بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الفتنة حقيقة تكون في الشيء الذي لا تعرف وجهه، ما تعرف الحق مع من، هذه فتنة. كيف نخرج منها؟ بالعلم. لو فرضنا أيها الإخوة، فرض خرجت في يوم من الأيام ووجدت اثنين، رأيت رجلين في شجار، هل تتدخل مباشرة أم تنتظر وتريث؟ هذا رد أنا حلم، ثم بعد العلم تنفذ ما تراه واجبا عليك في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الفتن هذه، عندما لا نعرف المحق من المبطل، الحق من الباطل، أولا نتعلم كتاب الله هو المخرج. فإذا عرفنا الحق أخرجنا الله به من هذه الظلمات إلى النور، لأن الله جل وعلا وصف كتابه بأنه نور، والنور يبدد أي ظلم، الظلام يزيله هذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور. امسك بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام. قد يقول قائل وانا لا اعرف، لانك الان التي استطيع ان اميز الحق من الباطل بهذه الادله لوحدي، ما املك الآلة. نقول خاطبك الله خطاب ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني رد لاهل العلم، رد لاهل العلم. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اذا لم تملك الاله رده لاهل العلم والفضل. العلماء الذين يثق الناس بعلومهم، اهل التقوى، اهل الورع، اهل العلم، نرد لهم هذا الامر حتى نخرج من هذه الفتنه. والله جل وعلا يقول ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. الله وعظ به، قال فان تنازعتم في شيء فردوه، هذا وعظ من الله سبحانه وتعالى. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، شنو النتيجه؟ لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. هذه واحده. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه كلها فضائل، فقط في حال وجود الفتنه انت لا تعرف وجه الحق، لا تعرف المصيب من المخطئ، رد إلى أهل العلم، رد هذه الفتن إلى أهل العلم. تعامل مع هذه الفتن إن كنت تملك الآلة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون لا تطلق الأحكام على هذا الأمر وأنت تجهل، لأن الحكم فرع، الحكم فرع. فرع عن إيش؟ عن التصور. فلذلك أي مسألة لا بد من تصوير وتصور ثم حكم بعد ذلك. فعندما يسأل الإنسان مثلا عن بيع العينة وهو لم يتصور من الأساس المسألة، هذا الإنسان أقول يقع في فتنة ويفتن غيره. عندما يسأل مثلا إيش تقول يا أخي في بيع العينة، قال ما في بس، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا ما تصور المسألة الآن، شلون أعطانا الحكم؟ لا بد أولا أن نتصور المسألة التي سنتكلم فيها ونطلق الحكم فيها ثم بعد ذلك. فكيف أخرج الحكم هكذا مباشرة؟ بيع العلم، قال ما في بس، الله عز وجل قال أحل الله البيع. هذه ما تطلع الأحكام بالطريقة هذه. لا بد أولا من معرفة هذا الأمر الذي نريد أن نستخرج له حكما، ونعرف هذا من صاحب الشأن، من صاحب المشكلة مثلا يأتي ونسمع منه بالتفاصيل، أو يأتينا الثقات ينقل لنا الخبر، عندها تخرج الأحكام. متى؟ إذا كان الإنسان يعرف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل هذه على هذه، عندها يخرج لنا الحكم. أما لا تصور للمسألة المطروحة ولا علم ثم أحكام هكذا تطلق، هذا لا يجوز. الجلوس معه وذاك فيه وذاك ما فيه وهكذا، هذا خطأ، خطأ يوقع الناس في فتنة عظيمة جدا وينشر ويزيد الفتن. لذلك لابد أن يعلم الإنسان الواقع ويعلم حكم الله تبارك وتعالى حتى نخرج بحكم الشرع. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم مع هذا العلم إن وجد، طيب تعامل معه كما أمرك الله تبارك وتعالى بإيش؟ بالرفق والحل والأنات. لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام، الوفد دش مباشرة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحد وكان صغير، والله سبحانه وتعالى جعل فيه حلم وأنات مع أنه صغير بالسن. أناخ راحلته وبدل ثياب السفر وخذ ثياب جديدة ونظيفة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قبله القوم دشوا مباشرة مستعجلين على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تريث هو مشتاق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، تريث ونخ راحلته وبدل ثيابه وخذ ثياب الطيبة الجميلة ثم دخل. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فالإنسان في مثل إذا وقعت الفتن، لا بد له مع العلم حلم ومع العلم أنات. لا يتعجل، كل ما يسمع يقوم بإشاعته أو بإطلاق الحكم عليه باستعجال، لا، ولا يكون معه رفق، هذه مصيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء، هنا شيء نكرة في سياق النفي عمت كل شيء، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الإنسان رفيق، والرفق لطف، ولين لطف في الكلام ولين، وهذا فيه إصلاح عظيم جدا جدا، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمنا بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. لما دخل ذاك الأعرابي وبال في طائفة المسجد بناحية المسجد، قام إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهنوا بإقامته، ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم حصل ما حصل وهذا معلوم لديكم أيها الإخوة. قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بالناس حتى لا يكون له هذا الأمر فتنة وقد ينقلب على عقبيه. بسبب إيش؟ بسبب العنف، لأن الرفق يقابله العنف، قد يكون أعلم شيء لكن عندما أقابل هذا الأمر الذي لا يستحق مني هذا العنف تحصل فتنة عظيمة جدا. السبب العلم موجود، بس المصيبة الرفق مفقود، فأزلنا الرفق وأتينا بالعنف، والعنف غالبا ما يبسط. أنا أقول لا ينفى، لا، لكن نتعامل بالرفق على الأكثر، والعنف يكون لأهله. كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يسمى عنف لكن في نظر الناس هكذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا في نظر الناس حقيقة ليس بعنف، هو حق كما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا أقول الرفق سبب لكسب قلوب كثير من الناس. كم من إنسان ابتعد عن دين الله عز وجل بسبب عنف فلان، كلمة حق قالها فعلا لكن بسبب عنفه ابتعد ذاك عن هذا الدين. نقول نعم هذا سبب ابتعاده، هذا متسبب وذاك كذلك له يعني عليه وزر الابتعاد، لكن هذا الذي تسبب بسبب عنفه لا بد أن يراجع نفسه. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحلم، كذلك الأنات، عدم الاستعجال، بل جعل الله تبارك وتعالى الاستعجال من صفات المنافقين حتى لو كان الخبر خير. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، مع العلم أن فيه أمن يعني خير، لكن سرعة البدء خطر. المفروض الإنسان تريح حتى وإن كان هذا الأمر خير، ينتظر شوي يشوف طالع، ثم بعد ذلك إذا اقتضى المقام ينشر. ولمن ينشر؟ لمن يقال؟ في أخبار وكلام حق، لكن لا يقال لكل أحد حتى لا يكون له فتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث قد تقال في مجلس ولا تقال في مجلس، فما كل من يعرف يقال حتى لا يكون هذا الكلام الذي هو حق يكون فتنة لغيره للناس. فلذلك عدم الاستعجال في بث هذه الأمور، لأن الاستعجال سبب لكثير من الفتن، وهذه من صفات المنافقين، يعني بث الخبر أيا كان. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه الآية فيها ذم للمنافقين، وهذه من صفاته. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، كذلك من الأمور التي يجب أن نتقيد بها بمثل هذه الظروف والأحوال العدل. العدل، لو خرج أحدنا من البيت مثلا ورأى آخر مع فلان من الناس في شيار، العدل أن تقرأ وتعرف صاحب الحق. لا يجوز لهذا الإنسان الذي خرج من بيته أن يكون في صف أخيه ضد ذاك الإنسان الغريب بمجرد فقط هذا المنظر الذي رأى. لا، لا بد أن يعرف من المحق ومن الذي هو عليه الحق. أقول يقف ويعرف ثم ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. أما أن يدخل مع طرف دون طرف مباشرة بسبب القرابة فهذه فتنة عظيمة جدا، زاد في اشتعالها أقواله. فالعدل في الكلام والأفعال كما قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. حتى لو كان هذا الإنسان قريب لا بد أن تقول الحق، وإلا أنت وقود في زيادة هذه الفتنة، لأنك ملت مع هواك ما ملت مع الحق. فالحق يطلب منك أن تقف وتعرف عندها تنفذ ما أمرك الله تبارك وتعالى. أما أن تدخل طرف مباشرة دون العلم فهذه فتنة. فلذلك الله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني إنسان خصمك مثلا بينك وبينه عداوة قديمة، ثم جاء فلان وفلان يشتكون وهو منهم الطرف، فلا تمل مع ذلك بسبب العداوة القديمة التي بينك وبين فلان. ليش العداوة القديمة انبعثت الآن فثار الهوى وملت مع الطرف الثاني ضد هذا لأجل العداوة القديمة؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فقل الحق حتى ولو كانت بينك وبين هذا الإنسان خصومة قديمة، قل الحق معه أو مع غيره. هكذا يجب أن يكون عليه المسلم، يقول الحق لهذا أو ذاك حتى لو كانت بينك وبينها عداوة. العداوة دعها الآن، اختصموا إليك، إن لم تحكم فأنت ينطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا مال هذا الإنسان مع هواه بسبب خصومة قديمة، والله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا لا تزيدوا في اشتعال الفتن قلوا الحق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهناك قال ربنا سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به.